الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الأكارم وأحبة الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذه الليلة، وهي الليلة الختامية لهذا البرنامج العلمي لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة. وأردت أن أنبه الأخوة مرة أخرى أن هناك أسئلة إن شاء الله تعالى ستعرض بعد هذه المحاضرة، ومحاضرة اليوم وهي الختامية بعنوان إجلال الله سبحانه وتعالى. فليتفضل فضيلة الشيخ أستاذ الدكتور سليمان الرحيلي مشكورا مأجورا.
الحمد لله، الحمد لله الملك القدوس السلام ذي الجلال والإكرام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام. صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وعن صحابته الخيار الكرام. أما بعد، فمعاشر أهل الإسلام، أحييكم بتحيتكم الطيبة المباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الفضلاء، هذه ليست محاضرة وإنما كلمة مختصرة أحببت أن أختم بها مجالسنا في شيء من حقوق ربنا سبحانه وتعالى علينا. ربنا الذي خلقنا وأوجدنا من العدم وربانا بالنعم، لا نتحرك إلا بنعمة منه، ولا نسكن إلا بنعمة منه، نعيش في نعمه سبحانه وتعالى لا تنقطع عنا، تزداد مع الأيام. ربنا سبحانه وتعالى الجواد الكريم، البر الرحيم، الحكيم العليم، ذو الجلال والإكرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا في كل يوم 5 مرات أو أكثر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الله عز وجل ذو الجلال والإكرام، كما قال سبحانه: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نجعل هذه الجملة في دعائنا، فقال صلى الله عليه وسلم: ألذوا بيا ذي الجلال والإكرام. ومعنى هذا أن هذا من أسباب إجابة الدعاء لما فيه من تعظيم الله وإجلال الله سبحانه وتعالى. ربنا ذو الجلال والإكرام في أسمائه وصفاته، فهو سبحانه متصف بصفات الكمال، وربنا ذو الجلال والإكرام في شرعه وأفعاله، فالله سبحانه لا يفعل شيئا إلا لحكمة، ولا يشرع شيئا إلا لحكمة، ولذا فالشر ليس إلى ربنا سبحانه وتعالى، وإنما الشر في مفعولاته، لأن كل ما يفعله الله إنما هو بحكمة عظيمة وعلم محيط. ربنا ذو الجلال والإكرام في أمره ونهيه، الله عز وجل له الأمر والنهي لأنه ذو الجلال والإكرام، وأمره في غاية الإحكام لأنه ذو الجلال والإكرام، ونهيه في غاية الإحكام لأنه ذو الجلال والإكرام. إذا جاءنا الأمر من ربنا علمنا أنه من ذي الجلال والإكرام، فعلمنا أنه لحكمة عظيمة، وأن خيرنا ومصلحتنا إنما هي في فعل ما أمرنا به ربنا. وإذا جاءنا النهي من ربنا علمنا أنه من ذي الجلال والإكرام، وأنه يتضمن حكمة عظيمة، وأن شرنا وما يضرنا في فعل ما نهانا عنه ربنا، وأن الخير كله في اجتناب ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. فواجب علينا أن نجل ربنا سبحانه وتعالى، وإجلال الله عز وجل يكون بتوحيده سبحانه وتعالى. فالتوحيد أعظم الحقوق، التوحيد أعظم حق وصف، وأشرف فرض عرف. ما عرف فرض أعظم من توحيد ربنا سبحانه وتعالى، أعظم الفرائض وأشرف الحقوق. نجل ربنا بهذا التوحيد العظيم، فنوحد ربنا. الله عز وجل إنما أمرنا بالتوحيد، وما أمرنا بأمر إلا وكان مقصوده التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. نجل ربنا بالبراءة من الشرك وأهله، بأن نحذر من الشرك كله، كبيره وصغيره، فإن الشرك أخبث الذنوب وأعظم الذنوب، فإن كل ذنب يغفره الله عز وجل إن شاء إلا الشرك به سبحانه وتعالى. نجل ربنا سبحانه وتعالى باعتقادنا الجازم أن الحكم المطلق لله سبحانه وتعالى، فالحكم المطلق الذي يجب أن تخضع له جميع العباد إنما هو لله سبحانه وتعالى، فلا نشرع تشريعا ضد حكم الله سبحانه وتعالى، ولا نسن قانونا يخالف حكم الله سبحانه وتعالى، وإنما نرد الأحكام إلى الله، فما وجدنا حكمه في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمناه وعملنا به وأبينا على أنفسنا وعلى بلادنا أن تشرع نظاما يخالف ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم نجد ذلك في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، علمنا أن الله عز وجل فوض ذلك إلينا بأن نسن من الأنظمة ما يحقق المصلحة، ما دام أنه لا يخالف كتاب الله ولا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجل ربنا باعتقادنا أن الحكم العادل المطلق إنما هو من الله سبحانه وتعالى، فنقف عند آيات ربنا وعند أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، تنشرح بها صدورنا وتسلم لها قلوبنا، لا شك عندنا فيها ولا ريب ولا تردد ولا حيرة، إنما نقبل عليها ونحن منشرح الصدور تسلم قلوبنا لها قبل أجسادنا وقبل أفعالنا. نجل ربنا سبحانه وتعالى بأن نعظمه سبحانه وتعالى، ومن إجلالنا لربنا وتعظيمنا لربنا سبحانه وتعالى، فإنا لا نسأل بوجه الله إلا الجنة، ومن سألنا بالله أعطيناه لأنه سألنا بالكريم ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. لا نحلف بغير الله أبدا، لأننا نعظم ربنا سبحانه وتعالى، فلا نحلف بآبائنا ولا أمهاتنا ولا بالأولياء ولا بالصالحين ولا بالأنبياء، وإنما نحلف بربنا لأننا نجل ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال: إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نجل ربنا سبحانه وتعالى بإجلال من أجله الله، فنجل كبار السن منا، ونجل علماءنا، ونجل حكامنا المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. نجل ذا الشيبة، نجل كبير السن من المسلمين، ونحن نعلم أن ذلك من إجلال الله، لأن الله عز وجل أمرنا بإجلاله. جاء رجل كبير السن إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن القوم تأخروا لم يوسعوا له، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يعرف لكبيرنا حقه، وفي رواية: ليس منا من لم يوقر كبيرنا، وفي رواية: ليس منا من لم يجل كبيرنا. كبير السن من المسلمين سبقنا إلى الإسلام، عبد الله أكثر مما عبدنا الله، صلى لله أكثر مما صلينا لله سبحانه وتعالى. وإذا كان كبير السن قريبا لنا كان إجلاله أعظم لكبر سنه ولقرابته، فإن كان والدا كان إجلاله أعظم لكبر سنه ولأنه والد. ونجل العلماء لأن ذلك من إجلال الله، لأن الله عز وجل أمرنا بإجلال العلماء، فإجلال حامل القرآن الذي يعمل بالقرآن باعتدال ووسطية شرعية فهو ليس من الغلاة ولا من الجفاة، من إجلال ربنا سبحانه وتعالى. قال العلماء: وفي ذلك إشارة إلى إجلال أهل العلم، من إجلال ربنا أن نجل حكامنا وأن نحفظ هيبتهم وأن لا نهينهم، لأن إكرام ذي السلطان المقسط العادل من إجلال الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكرم سلطان الله في الأرض أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله يوم القيامة. نحرص أحبتي في الله على أن نجل ربنا سبحانه وتعالى، وإن مما يعيننا على أن نجل الله سبحانه وتعالى أن نكثر من قراءة القرآن. ونحن نعتقد اعتقادا جازما أن هذا القرآن من كلام ربنا سبحانه وتعالى، فهو كلام الله عز وجل، نقرأه ونتدبره، فيورث ذلك في قلوبنا إجلالا لربنا سبحانه وتعالى. ومما يورث الإجلال لربنا في قلوبنا أن نتفكر في آيات الله الكونية، وأن نبدأ بالتفكر في أنفسنا، هذه النفس الصغيرة ماذا أودع الله فيها من الأسرار، وماذا فيها من الحكم، وماذا فيها من العجائب. ثم ننظر فيما هو أكبر منا من الجبال والأرض، ثم ننظر في السماء، وهكذا عباد الله ننظر في كل هذا، ونعلم أن الله عز وجل على كل هذه المخلوقات قدير، وهو سبحانه على كل شيء قدير، فيورثنا ذلك إجلالا لربنا سبحانه وتعالى. ومما يعيننا على إجلال ربنا سبحانه وتعالى ويورثنا الإجلال لربنا في قلوبنا أن نتفكر فيما أمامنا، أن نتفكر في مستقبلنا الحقيقي، أن نتفكر في حالنا عند الموت، وأن منا من يبشر بما يسره، فعند ذلك لا يكون شيء أحب إليه مما أمامه، فيحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. وإن من الناس والعياذ بالله من يبشر بما يسوءه عند الموت فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. يتذكر الواحد منا أنه مهما عاش في الدنيا فإنه لا بد أن تحضره لحظة الموت، وأنه إذا حضر الموت نزلت ملائكة من السماء إن كان مؤمنا، معها كفن من كفن الجنة، وحنوط من حنوط من الجنة، فتقف مد البصر منه، ويأتي ملك الموت فيقول: أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، فإذا خرجت لم يدعوها في يده طرفة عين، بل حنطوها وعرجوا بها إلى السماء. وإن كان على غير ذلك والعياذ بالله، قال له ملك الموت: أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، أخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق. وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. يتفكر الإنسان أنه سيذهب إلى قبره يحمله الناس معه أحبابه وأهله، إن كان صالحا ينادي: قدموني قدموني، بصوت يسمعه كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق. وإن كان غير صالح قال: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يذهب معه أهله وماله وعمله إلى قبره، فيرجع أهله وماله ويبقى معه عمله، يتذكر ما يكون في قبره، ويتذكر يوم الحساب، وأن من عباد الله عز وجل من يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يدني عليهم ربنا كنفة ويقررهم بذنوبهم: أتذكر كذا، أتذكر كذا، أتذكر كذا، حتى إذا عرفها وأقر بها وظن أنه هالك، قال الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يتذكر أن من عباد الله من يفضح على رؤوس الخلائق بذنوبه يوم القيامة والعياذ بالله. يتذكر أن من الناس من يذهب إلى الجنة، ومن الناس من يؤخذ إلى النار والعياذ بالله. إذا تذكر هذا فإنه يورثه إجلالا لله سبحانه وتعالى. فوصيتي أحبتي في الله أن نحرص على إجلال ربنا سبحانه وتعالى، فإنه ذو الجلال والإكرام، ولن تطيب حياتنا إلا بإجلال ربنا سبحانه وتعالى، ولن نستقيم في ديننا إلا بإجلال ربنا سبحانه وتعالى، ولن نسعد يوم القيامة ونفوز بخيرات يوم القيامة، ولن ندخل جنة ربنا إلا بإجلال ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا إجلاله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الممتثلين لأمره، المجتنبين لنهيه، العاملين بشرعه، وأن يوفق أمتنا إلى الاهتداء بالقرآن والسنة، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى تحكيم شرع رب العالمين والعمل بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا جميعا ممن يعيش في هذه الدنيا حياة طيبة، وممن يفوز يوم القيامة بالمفاز العظيم، وممن يكرمهم ربهم برؤيته سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.